بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول المجموعة الثالثة من مجاميع الروايات العارض على الكتاب، وكانت المجموعة الثالثة هي الروايات التي يدعى دلالتها على سقوط حجية كل خبر مخالف للقرآن الكريم، إذ جاء التعبير في بعض هذه الروايات بعبارة ما خالف كتاب الله فردوه. قلنا هناك اعتراضان رئيسيان قد يمكن توجيههما على التمسك بهذه الروايات. الاعتراض الأول مضى الحديث حوله، وهو أن كان الاعتراض الأول عبارة عن أن هذه الروايات لا تصرح بالأخبار التي تخالف القرآن، بل قالت كل ما خالف القرآن، فهو أعم من الأخبار، يشمل حتى مثل القياس والاستحسان، فتكون النسبة عموما واجب. وقد أجبنا عن هذا الاعتراض وانتهينا. الاعتراض الثاني الذي قد يوجه على التمسك بهذه الروايات هو أن هذه الروايات عليكم السلام ورحمة الله، لو صح التمسك بها لسقطت بها حجية كل الأخبار المخالفة للقرآن، سواء كانت مخالفتها للقرآن على نحو التعارض المستقر أو على نحو التعارض غير المستقر. وهذه النتيجة أوسع من المدعى. المدعى هو إسقاط حجية كل خبر معارض للقرآن على نحو التعارض المستقر، أما الخبر المعارض مع القرآن على وجه التعارض غير المستقر فقد سبق وأن قلنا بأنه يغير القرآن، بأن الخبر قابل لتقييد القرآن، قابل لتخصيص القرآن، قابل للحكومة على ظاهر القرآن. فنحن إنما نهدف إلى إسقاط حجية كل خبر معارض للقرآن على نحو التعارض المستقر. نريد أن نسقط حجية مثل هذه الأخبار التي تعارض القرآن معارضة مستقرة، فحتى لا تصل النوبة إلى التساقط بينها وبين دلالة القرآن، فدلالة القرآن تظل حجة وتلك الأخبار المعارضة للقرآن معارضة مستقرة تسقط عن الحجية. هذا هو الذي نهدف إليه. بينما هذه الروايات تدل على أوسع من ذلك، تدل على أن كل خبر مخالف للقرآن، والمخالف أعم من أن يكون على نحو التعارض المستقر أو على نحو التعارض غير المستقر. التعارض غير المستقر هم يسمى مخالفا، هم يصدق عليه مخالف، وإن كان قابل للجمع العرفي لكنه هم يسمى لغة مخالفة. فقوله ما خالف الكتاب فردوه أو فدعوه وما شابه يدل على أن كل خبر مخالف للقرآن، سواء كانت المخالفة على نحو التعارض المستقر أو على نحو التعارض غير المستقر، لا بد أن يرد. فهذا يدل على سقوط حجية كل خبر، وبالتالي ينسد علينا باب تقييد القرآن بالسنة. فهل هذه النتيجة صحيحة؟ نلتزم بها؟ هذا هو الاعتراض الثاني الذي يمكن توجيهه على التمسك بهذه الروايات. وأجيب عن ذلك بوجهين. السيد الشيخ رضوان الله عليه يطرح جوابين مذكورين من قبل الأصحاب، ويبرز ملاحظة على هذين الجوابين، ثم يطرح جوابا جديدا من عند نفسه. أما الجوابان المطروحان من قبل الأصحاب أمام هذا الاعتراض. فهما أولا أن المخالفة على نحو التقييد والتخصيص لا يعبر عنها بالمخالفة للقرآن منصرفا عن إطلاق لفظ المخالفة. إطلاق لفظ المخالفة منصرف عرفا إلى المخالفة المستقرة، لا المخالفة التي تزول بالجمع العرفي. إذا كانت المخالفة تزول بالجمع العرفي فهو وإن كان ربما يسمى مخالفة بالمعنى اللغوي المحض، لكنه بالمعنى العرفي المنصرف إليه لا يسمى مخالفة. المعنى العرفي المنصرف إليه في كلمة المخالفة هي المخالفة التي لا تزول بالجمع العرفي. أما إذا زالت المخالفة بالجمع العرفي فهذا ما لا يصدق عليه، لا تصدق عليه المخالفة عرفا، حتى وإن صدقت عليه المخالفة لغة، لكن الظهور العرفي منصرف عن ذلك. الظهور العرفي منصرف عن المخالفة التي تنحل بالجمع العرفي. إذن فيختص قوله كل ما خالف الكتاب فردوه أو فدعوه يختص بالمخالفة التي تكون على نحو التعارض المستقر. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره بعض الأصحاب. الجواب الثاني الذي ذكره بعض الأصحاب أنه لو سلمنا أن المخالفة تصدق على المخالفة على نحو الغير مستقر، على نحو التعارض غير المستقر أيضا، فغاية ذلك أنه مقتضى هذه الروايات أنه إن كانت الإطلاقات الموجودة في القرآن حجة بطبعها ولو لم نجد سببا آخر لإسقاط حجيتها، بل كانت إطلاقات القرآن حجة بطبعها، فالأخبار المقيدة لها لا تصلح للتقييد، لأن هذه الروايات تقول بأن كل خبر خالف الكتاب فردوه، والفرض أننا سلمنا بأن المخالفة تشمل حتى المخالفة على نحو التقييد والتخصيص. إذن فالأخبار المقيدة لإطلاقات القرآن ساقطة عن الحجية بدلالة هذه الروايات. الأخبار المقيدة للقرآن والمخصصة للقرآن ساقطة عن الحجية بدلالة هذه الروايات، فيما إذا كانت إطلاقات القرآن بطبيعتها حجة. ولكن يقول هذا الجواب الثاني، يقول بأن إطلاقات القرآن التي وردت عليها التقييد نحن نعلم إجمالا بصدق التقييد في بعض موارد التقييد على الإجمال، يعني نعلم إجمالا بعدم إرادة الإطلاق في جملة من إطلاقات القرآن. جملة من إطلاقات القرآن دلالتها الإطلاقية ليست صادقة لعلمنا بصدق بعض المقيدات والمخصصات، لعلمنا بصدق بعض المقيدات والمخصصات. ما دمنا نعلم بصدق بعض المقيدات والمخصصات إذن فنحن نعلم بأن إطلاقات القرآن الكريم دلالتها الإطلاقية ليست كلها صادقة، بل بعضها غير صادقة، غير مرادة لله تبارك وتعالى. وهذا يعني وقوع التعارض بين إطلاقات الآيات القرآنية فيما بينها أنفسها، فسيقع التعارض بين إطلاقات الآيات القرآنية. إذ نحن نعلم بكذب دلالة بعضها، نحن نعلم بكذب دلالة بعض الآيات القرآنية، نقصد بالكذب يعني عدم الإرادة على أنها ليست مرادة. نحن نعلم بأن الدلالة الإطلاقية في بعض الآيات القرآنية غير مقصودة، إذن فبهذا العلم الإجمالي يتم التعارض بين دلالة الإطلاقات القرآنية، لأن دلالة الإطلاقات القرآنية إن كان بعضها صادقا فالبعض الآخر كاذب، وإن كان ذاك البعض الآخر كاذب فالبعض الأول، وإن كان البعض الثاني صادقا فالبعض الأول كاذب، يعني يقع تكاذب بين دلالة الدلالات الإطلاقية للآيات القرآنية لعلمنا بكذب بعض. فهذا العلم الإجمالي يؤدي إلى وقوع التكاذب بين دلالات الدلالات الإطلاقية للآيات القرآنية، وهذا يؤدي إلى تساقط حجية دلالات الإطلاق القرآنية في حد ذاتها. إطلاقات الآيات القرآنية لأننا نعلم بكذب بعضها كلها تسقط عن الحجية بقاعدة التساقط، كلها تسقط عن الحجية، وبالتالي المقيدات تصبح حجة، المقيدات تصبح حجة لأن إطلاقات الموجودة أمامها سقطت عن الحجية بطبعها، في نفسها سقطت عن الحجية. وهذه الروايات إنما دلت على فرض شمول كلمة المخالفة للمخالفة على نحو التعارض غير المستقر، يعني على فرض شمول المخالفة للمخالفة على نحو التغيير والتخصيص، إنما تدل على أن الأخبار المقيدة والمخصصة ساقطة عن الحجية أمام إطلاقات القرآن، فيما إذا كانت إطلاقات القرآن حجة في نفسها، فيما إذا كانت إطلاقات القرآن صالحة للحجية في نفسها. عندئذ هذه الروايات تدل على أن كل ما خالفها ساقط، فهو ساقط عن الحجية، ولو كانت المخالفة على نحو التقييد والتخصيص، الأخبار المقيدة والمخصصة ساقط عن الحجية فيما إذا خالفت آيات أو دلالة قرآنية حجة بطبيعتها. وقد ظهر بهذا العلم الإجمالي الذي وضحنا أن الإطلاقات القرآنية في نفسها ساقط عن الحجية، وهذا يعني أن الأخبار المقيدة ليست مخالفة لدلالة قرآنية حجة حتى تسقط عن الحجية. الأخبار المقيدة للقرآن ليست معارضة، ليست مخالفة لدلالة قرآنية حجة، وإنما هي مخالفة لدلالة قرآنية غير حجة بطبيعتها. وعليه فالأخبار المقيدة والمخصصة تبقى على حجيتها، والإطلاقات تسقط عن الحجية. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكر من قبل الأصحاب. طبعا هذا الجواب الثاني مبتني على عدم انحلال هذا العلم الإجمالي، أما إذا قلنا بانحلال هذا العلم الإجمالي لأننا مثلا وجدنا مواضع معينة للتقييد والتخصيص، فحصل العلم التفصيلي بقدر المعلوم بالإجمال، إذا حصل العلم التفصيلي بقدر المعلوم بالإجمال فهذا العلم الإجمالي يزول وهذا الجواب الثاني يبطل. إذن فهذا الجواب الثاني مبتني على عدم انحلال هذا العلم الإجمالي بالحصول على موارد التقييد المسلمة بقدر المعلوم بالإجمال. هو يفسر قوله صاحب هذا الجواب الثاني، يفسر قوله ما خالف الكتاب فدعوه، بمعنى ما خالف دلالة قرآنية حجة بطبيعتها. يقول ما خالف الكتاب فدعوه، ما خالف ظاهر الكتاب وإنما يكون حجة، شنو قيمته مخالفة الدلالة غير حجة من القرآن. هو يفسر قوله ما خالف الكتاب فدعوه، يعني شنو ما خالف الكتاب فدعوه؟ يعني ما خالف الكتاب، أي كتاب، أي دلالة من دلالات الكتاب، ما خالف دلالة حجة من دلالات الكتاب فدعوه. هذا القيد يجعله مستبطنا عقليا. بهذا العلم الإجمالي سقطت. هذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي لعلمنا بأن بعض المقيدات صادقة. هذه الأخبار نعلم بصدق بعضها. العلم بعد هو هذه الأخبار قبل لا تقول بسقوط حجية ما يعلم بصدوره من الأخبار المخالفة للقرآن، إنما وردت هذه في الأخبار الظنية، لكن نحن نعلم بصدق بعض المقيدات، بعضها قطعية بدون تعيين، بعضها قطعيا بدون تعيين، يعني علم إجمالي. خب هذا العلم الإجمالي يكفي لإيقاع التكاذب بين دلالات الإطلاقات القرآنية، وإن كان هذه المقيدات كل واحد مشكوك، كل واحد وحده مشكوك، لكن نعلم إجمالا بصدق بعضها، بعض المقيدات. ما دام نعلم إجمالا بصدق بعض المقيدات، هذا العلم يكفي لإيقاع التكاذب بين دلالات إطلاقات الآيات القرآنية. هذا التكاذب يسقطها عن الحجية كلها، كل الآيات الدلالات الإطلاقية في القرآن تسقط عن الحجية. وبالتالي لولا دعوى انحلال هذا العلم الإجمالي لا بد أن نقول بأن الإطلاقات القرآنية كلها سقطت عن الحجية. عندئذ نرجع إلى المقيدات، المقيدات ليس أمامها دلالة قرآنية حجة حتى تسقط أمام القرآن، إنما الأخبار المخالفة للقرآن إنما تسقط عن الحجية فيما إذا صارت في مقابل من؟ في مقابل دلالة قرآنية حجة، وقد فقدت في مقابلها الدلالة القرآنية الحجة، لأن الدلالات القرآنية الإطلاقية كلها سقطت عن الحجة، فتبقى المقيدات حجة بدون معارض في مقابلها من القرآن، بدون معارض في مقابلها من القرآن، لأن المعارضها سقط عن الحجية بطبيعتها. وعليه فهذا هو الجواب الثاني الذي طرحه الأصحاب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه أساسا لا بد وأن نلحظ أن قوله ما خالف الكتاب فدعوه ماذا يعني؟ ما خالف الكتاب هل يعني ما خالف دلالة الكتاب مطلقا سواء كان حجة أو غير حجة، أو ما خالف الكتاب يعني ما خالف الدلالة الحجة من الكتاب، أو ماذا؟ هذه النقطة لابد وأن نحللها ونأخذها بعين الاعتبار، لنجد بأن هذين الجوابين يتمان أو لا يتمان في ضوء تفسير قوله ما خالف الكتاب. ما المقصود بالكتاب في قوله ما خالف الكتاب؟ لا بد وأن نوضح المعنى المقصود بالكتاب في قوله ما خالف الكتاب فخذوه، عفوا ما خالف الكتاب فردوه، كي نجد بأن هذين الجوابين يتمان أو لا. يقول هناك ثلاثة تفاسير يمكن طرحها، ثلاثة وجوه في تفسير قوله ما خالف الكتاب فردوه أو فدعوه. بناء على أحد التفاسير أو أحد الوجوه الثلاثة في تفسير قوله ما خالف الكتاب فردوه، كلا الجوابين يسقطان يبطلان. وبناء على الوجه الثاني أحد الجوابين يبطل والجواب الآخر يتم، وبناء على الوجه الثالث كلا الجوابين يتمان. كيف؟ ما هي الوجوه الثلاثة في تفسير قوله ما خالف الكتاب فردوه؟ يقول تارة يفسر قوله ما خالف الكتاب فردوه بمعنى ما خالف دلالة الكتاب سواء كانت حجة أو غير حجة، دلالة الكتاب، الدلالة الظهورية للكتاب بقطع النظر عن كونها حجة أو غير حجة، كل خبر خالف الدلالة الظهورية للكتاب فذلك الخبر يراد مردود، بقطع النظر عن أن الكتاب الذي خالفه هذا الخبر هل كانت دلالته حجة أو غير حجة، ما دام أن هذا الخبر خالف دلالة قرآنية فهذا الخبر يسقط عن الحجة. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن يقصد بقوله ما خالف الكتاب فردوه أو فدعوه، يعني ما خالف الكتاب أي كتاب، ما يعني ما خالف دلالة قرآنية حجة بطبيعتها، يعني حجة لولا مخالفتها لهذا المخالف بهذا الخبر المخالف، بقطع النظر عن مخالفتها لهذا الخبر. كل خبر خالف دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها لهذا الخبر، هذا المقصود. كل خبر خالف الكتاب، خالف يعني خالف دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها لهذا الكتاب، يعني بقطع النظر عن مخالفتها لهذا الكتاب لهذا الخبر الذي نريد أن نجد هل أنه حجة أو لا، لولا مخالفة الكتاب لهذا الخبر لكان هذا الكتاب لكانت هذه الدلالة القرآنية في نفسها حجة، يعني لا يوجد سبب آخر لسقوط حجيتها، ربما تسقط حجيتها بسبب نفس هذا الخبر المخالف لها، لكن سبب آخر لسقوطها ما يكون. لاحظتوا؟ يعني هذه حجية نسبية، يعني حجية لولائية لو صح التعبير، يعني يقصد بقوله ما خالف الكتاب فردوه، يعني ما خالف دلالة قرآنية حجة، حجة يعني شنو حجة؟ لا يعني حجة مطلقا، بل يعني حجة لولا المخالفة مع هذا مخالفتي مع هذا الخبر. كل خبر عارض دلالة قرآنية من هذا القبيل فهذا الخبر ساقط عن الحجية، فهذا الخبر ساقط عن الحجية. هذا هو التفسير الثاني لقوله ما خالف كتاب الله فردوه. التفسير الثالث لقوله ما خالف كتاب الله فردوه، يعني ما خالف دلالة قرآنية حجة مطلقا، لا حجية لولائية، بل حجة مطلقا، حجة نهائيا، حجة فعلية، بل ما خالف كتاب الله بمعنى ما خالف دلالة قرآنية حجة بحجية فعلية نهائية فردوه، يعني ذلك الخبر ردوه. هذا هو الوجه الثالث. خب، على الوجه الأول يقول كلا الجوابين يسقطان عن الحجية يبطلان، وعلى الوجه الثاني أحد الجوابين يبطل والجواب الآخر يتم، وعلى الوجه الثالث كلا الجوابين يتمان. أما على الوجه الأول، يعني على الوجه الذي يقول بأن المقصود بقوله بل ما خالف كتاب الله فردوه، أما الوجه الأول فهو يعني فهو أن يفسر قوله ما خالف كتاب الله فردوه، يعني ما خالف دلالة قرآنية بقطع النظر عن كونها حجة أو غير حجة، ما خالف دلالة قرآنية بقطع النظر عن كون هذه الدلالة القرآنية حجة أو غير حجة، فهذا الخبر ردوه. إن كان هذا هو المراد فسيبطل كلا هذين الجوابين. وأما الجواب الأول القائل بأنه بل هذا لا يعتبر مخالفة، فالجواب أنه هذا يعتبر مخالفة، هذا يعتبر مخالفة لدلالة قرآنية، وإن كانت هذه الدلالة القرآنية غير حجة، وإن كانت هذه الدلالة القرآنية تقيد وتسقط عن الحجية، ولكنه بالرغم من ذلك فهذه مخالفة لدلالة قرآنية، وإن كانت هذه الدلالة القرآنية تسقط عن الحجية بالجمع العرفي، ولكنه على كل حال هذا الخبر مخالف لدلالة قرآنية بقطع النظر عن حجية تلك الدلالة القرآنية، فهو مشمول للمخالفة، فالجواب الأول باطل. وكذلك الجواب الثاني، هب أنه وقع العلم الإجمالي بكذب بعض دلالات الإطلاقات القرآنية فسقطت الإطلاقات القرآنية عن الحجية، لكن بالأخرى دلالة قرآنية موجودة، وإن كانت ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي، دلالة قرآنية موجودة، والأخبار المقيدة للقرآن تعتبر مخالفة للدلالة القرآنية، وإن كانت الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بالعلم الإجمالي، والمخالفة تشمل. إذن فالجواب الثاني أيضا باطل. إذن فالأخبار لا بد وأن تسقط عن الحجية، يعني الاعتراض يرجع الاعتراض، كلا الجوابين يبطلان. هذا على الوجه الأول. وأما على الوجه الثاني، يعني إذا قلنا بأن المقصود بما خالف كتاب الله فردوه، يعني ما خالف دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها لهذا الخبر، فالجواب الأول يبطل والجواب الثاني يتم. أما بطلان الجواب الأول فباعتبار أنه بل هذه الدلالة القرآنية المطلقة التي جاء في مقابلها خبر مقيد، لولا تقييدها بهذا الخبر المقيد هذه الدلالة القرآنية هي حجة بطبعها. فإذن هذا القيد، قيد اللولائية موجود حاصل، يعني أن الدلالة القرآنية التي تقابل الخبر المقيد دلالة قرآنية حجة بطبيعتها، حجة لولا مخالفتها لهذا الخبر. إذن فالمخالفة صادقة بالرغم من أن هذا الخبر يقيد القرآن، فليقيد القرآن ويسقط حجية القرآن، فليسقط حجية القرآن، لكن هو هم يسقط عن الحجية، هذا الخبر هم يسقط عن الحجية، لأنه هذا لأن القرآن الذي يقابله دلالة القرآنية التي تقابله لولا المخالفة لهذا الخبر لكانت هذه الدلالة القرآنية حجة. إذن فهذا الجواب الأول يبطل، ولكن الجواب الثاني يتم بناء على هذا الواجب، وذلك باعتبار أنه هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه صاحب الجواب الثاني سبب مستقل، سبب خارجي لسقوط إطلاقات القرآن عن الحجية، لأننا نعلم بأن بعض هذه الدلالات الإطلاقية القرآنية كاذبة، يعني حتى لولا مخالفتها، حتى مع قطع النظر عن مخالفتها للأخبار المقيدة، نحن نعلم إجمالا بكذب بعضها، هذا العلم الإجمالي موجود. ما دام هذا العلم الإجمالي موجود فكل دلالة قرآنية قابلت خبرا مقيدا، هذه الدلالة القرآنية حتى مع قطع النظر عن مخالفتها لهذا الخبر المقيد، هذه الدلالة الإطلاقية هي في نفسها ساقطة عن الحجية، فليست دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها مع هذا المقيد، لأنها بالعلم الإجمالي سقطت حجيتها، لا بالتقييد، بل بالعلم الإجمالي سقطت حجيتها لا بالتقييد. إذن فهذا الخبر لم يخالف دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها لهذا المقيد، لأن هذه الآية القرآنية التي قابلت الخبر المقيد هي بذاتها ساقطة عن الحجية بالعلم الإجمالي. إذن فهذا الخبر ليس خبرا مخالفا لآية قرآنية حجة بالحجية اللولائية، لأنها بذاتها ساقطة عن الحجية وليست حجة، حتى في فرض صدق اللولاء، يعني حتى في فرض عدم مخالفتها لهذا الخبر المقيد هذه الآية هي ساقطة عن الحجية. فالآية لا تشتمل على الحجية اللولائية، فالآية لا تشتمل على الحجية اللولائية. إذن فالخبر المقيد ليس مخالفا للقرآن لدلالة قرآنية مشتملة على الحجية بهذا النحو حتى يسقط الخبر المخالف عن الحجية. إذن هذا الجواب الثاني يتم. طبعا إنما يتم قلنا بأنه لو لم نؤمن بالانحلال، بانحلال العلم إجمالا. إذن فعلى الوجه الثاني في تفسير قوله ما خالف كتاب الله فردوه سوف يبطل الجواب الأول ويتم الجواب الثاني. وأما على الوجه الثالث يعني إذا قلنا بأن المقصود بقوله ما خالف كتاب الله فردوه يعني ما خالف دلالة قرآنية فيه اقتضاء الحجية حتى بعد مخالفته لهذا الخبر المخالف، لا يفقد اقتضاء الحجية حتى بعد مخالفته لهذا الخبر المخالف، ما خالف دلالة قرآنية حجة يعني فيه اقتضاء الحجية هم بطبيعتها الأولية وهم حتى بعد مخالفتها لهذا الخبر المخالف. يعني قيد لولا منجي بعد بدون قيد لولا مخالفته بدون هذا القيد. خب لو فسرنا بهذا المعنى لتم كلا هذين الوجهين، وذلك باعتبار أنه بل الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية التي جاء في مقابلها خبر مقيد لا يشتمل على مقتضى الحجية بعد ورود هذا المقيد عليه، فهذا المقيد لم يعارض دلالة قرآنية حجة بالحجية المطلقة، وإنما هذا الخبر خالف دلالة قرآنية تسقط حجيتها بهذه المخالفة، لأن المخالفة على نحو التقييد قلنا بأنه لا يؤدي إلى عدم شمول دليل حجية، دليل حجية الظهور للدلالة القرآنية التي عارضها مقيد. فهذه المخالفة تؤدي إلى سقوط حجية الدلالة القرآنية التي تقابل الخبر. فهذا يعني أن الآية القرآنية متى ما جاء في مقابلها خبر مقيد فتلك الآية القرآنية لا تشتمل على حجية من هذا القبيل، لا تشتمل على حجية مطلقة شاملة حتى لما بعد مخالفتها لهذا الخبر المقيد، لا تشتمل على حجية من هذا القبيل. وبالتالي هذا الخبر لم يخالف دلالة قرآنية حجة بالحجية المطلقة بل بهذا من هذا القبيل. إذن فهذه الروايات بل لا تشمل المقيدات، لأن المقيدات لم تخالف دلالة قرآنية حجة من هذا القبيل من الحجية بهذا النحو من الحجية. إذن الجواب الأول تام، يعني أن الأخبار المقيدة غير مبتلاة بالمخالفة المقصودة في هذه الروايات. المخالفة المقصودة في هذه الروايات حسب التفسير الثالث لا تنطبق على الأخبار المقيدة، فالجواب الأول تام، والجواب الثاني أيضا تام، لأنه هذه الآيات القرآنية سقطت عن الحجية بالعلم الإجمالي. إذن هذه الأخبار لم تبتلي بالمخالفة للقرآن بالمعنى المقصود في هذا التفسير الثالث. إذن فبناء على هذا التفسير الثالث كلا الجوابين يتمان. وبالتالي إذن ما دام أنه توجد ثلاثة تفاسير، والسيد الشيخ طبعا يراجع تفسير المتوسط يقول بأن الصحيح بأن أن المفهوم العرفي بقولي في قوله ما خالف كتاب الله فردوه، يعني ما خالف دلالة قرآنية حجة لولا المخالفة لذلك الخبر. كل خبر خالف القرآن، يعني شنو خالف القرآن؟ يعني كل خبر خالف دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها لهذا الخبر. يقول السيد بأن المفهوم عرفا من قولي ما خالف كتاب الله، هذا المعنى المتوسط، الوجه المتوسط. وبالتالي يصبح الوجه الأول، الجواب الأول باطلا والجواب الثاني صحيحا لولا انحلال العلم الإجمالي. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه لا يكتفي بهذا الجواب، ويحاول الجواب عن الاعتراض بجواب جديد. لاحظوا العبارة، وقد أجيب، ما طبقنا شيء الثاني من الثاني أن هذا، يعني الاعتراض الثاني، أن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه، يعني على نحو التعارض المستقر، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة، يعني على نحو التعارض الغير مستقر، لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة، حتى التقييد والتخصيص يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا، يعني أن النتيجة أوسع من المدعى. المدعى هو سقوط ما عارض الكتاب معارضة مستقرة، بينما دلالة هذه الروايات أوسع من ذلك، يعني تسقط حجية كل خبر حتى المقيدات والمخصصات، فينسد علينا باب تقييد القرآن بالسنة. فيكون مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا، سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين، أحدهما الجواب الأول أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة، لا تصدق عليه المخالفة، لأن الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم، فلا تبقى مخالفة بين القرآن وبين ذلك الخبر. هذا الجواب الأول. والآخر الجواب الثاني أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للقرآن عن الأئمة، إجمالا نعلم بأنه قد صدر من الأئمة كثير من المقيدات والمخصصات، يعني أن كثير من الإطلاقات القرآنية غير مقصودة لله سبحانه وتعالى، وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة. طبعا هاي نقطة إضافية نسيت أشرحها. يقول السيد الشيخ رضوان الله، أو هذا الجواب الثاني، يقول بأنه نفس علمنا الإجمالي هذا تارة يدعى بأنه قرينة لبية كالمتصلة، يعتبر كالقرينة المتصلة لتفسير قوله ما خالف كتاب الله بمعنى المخالفة المستقرة. إن كفى هذا العلم الإجمالي لقرينة تدل على هذا المعنى، إن قلنا بأن هذا العلم الإجمالي واضح إلى درجة يشكل قرينة لتفسير قوله ما خالف كتاب الله بالمخالفة المستقرة بالتعارض المستقر، فبها ونعم، هذا سوف يخرج المقيدات والمخصصات عن هذه المخالفة. وأما إن قلنا لا، هذا العلم الإجمالي وإن كان ثابتا ولكنه ليس بدرجة من الموضوع تشكل قرينة لبية متصلة، ولكن على كل حال هذا علم إجمالي يؤدي إلى سقوط حجية الإطلاقات القرآنية، فإذا سقطت حجية الإطلاقات القرآنية تبقى المقيدات حجة. يقول وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالف، كأنه هذا المقدر، أن أكو عبارة مقدرة أنه إن شكل هذا قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة عن مثل المخالفة بالتقييد والتخصيص فبها ونعمت. وأما إن لم يشكل، هاي العبارة الموجودة هذا المقطع الثاني، أما إذا شكل فهو مقدر، إذا شكل قرينة متصلة فبها ونعمت، هذه مقدر. والموجود في الكتاب الصوب الثاني يقول بهذا إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى أنحاء إلى الأنحاء الأخرى أو أنحاء أخرى، ما يصير هذا الصفة وموصوف، ما يصير واحد مع اللام واحد بدون لام. إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة، أي التعارض المستقر، فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي، على أساس العلم الإجمالي بكذب بعضها، فتبقى الأخبار المخصصة على حجيتها. هذان جوابان. ونلاحظ على هذين الوجهين إن المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية إن أريد بها الوجه الأول في تفسير المخالفة للقرآن، إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة بغض النظر عن حجيتها وعدم حجيتها، فكلا الجوابين غير صحيحين، لأن القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية. القرينة المنفصلة إشارة إلى الجواب الأول، والتعارض على أساس العلم الإجمالي إشارة إلى الجواب الثاني. هذان الجوابان يقول القرينة المنفصلة التي تمسك بها صاحب الجواب الأول والعلم الإجمالي الذي تمسك به صاحب الجواب الثاني، هذان الأمران لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، لأن القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع، هذان الأمران لا يرفعان أصل الدلالة القرآنية. أصل الدلالة القرآنية قد موجود، ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها، يعني مخالفا لدلالة قرآنية. إذن كلا الجوابين باطلان. وإن أريد بها، يعني أريد بالمخالفة للقرآن المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها، وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها، هاي الحجية اللولائية اللي سميناها بالحجية اللولائية، يعني أن كل خبر خالف دلالة قرآنية حجة لولا مخالفتها لهذا الخبر، وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها، فالجواب الثاني صحيح، لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. ما لم يدعى عندما يدخل عليه اللام بالنهاية ينحذف بالجزم الحاصل بلام، الياء يحذف فيصير لم يدعى. ما لم يدعى انحلال هذا العلم الإجمالي، طبعا إذا ادعينا انحلال هذا العلم الإجمالي هذا الجواب الثاني من أساسه يبطل، لكن ما لم يدعى انحلال هذا العلم الإجمالي فسوف يتم هذا الجواب الثاني. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح، لأن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها، هذا العام في نفسها حجة، دلالة العام في نفسها حجة، وبقطع النظر عن ورود الخاص، بقطع النظر عن مخالفة العام للخاص، العام يكون في نفسه حجتان. إذن فالجواب الأول غير صحيح، وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر، يعني الحجية الفعلية بدون قيد لولا، وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود خبر المخالف، صح كلا الجوابين، لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، بعد ورود القرينة المنفصلة يفقد مقتضى الحجية، دلالة القرآنية تفقد مقتضى الحجية. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية، يعني المخالفة سوف تختص بالمخالفة المستقرة، بالتعارض المستقر. التعارض المستقر هو الذي يكون مشمولا لقوله ما خالف كتاب الله فخذوه. أما المخالفة على نحو التقييد والتخصيص الذي يشكل قرينة لإسقاط حجية القرآن فسوف لا يكون مشمولا لقوله ما خالف كتاب الله، فكلا الجوابين يبطلان. وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها يكفي، والحمد لله رب العالمين.